نحن نعيش في رحاب مولد الإمام الرضا عليه السلام، فنقرأ بعض ما جاء في فضائله. الإمام الرضا عليه السلام هو الإمام الثامن من أئمة الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولد في 11 من الشهر 11 سنة 148، واستشهد في صفر، في آخر صفر، في رواية في صفر من سنة 203 للهجرة، وكان عمره يوم شهادته 55 سنة. على ما هو أقصد التواريخ عند الكليني رحمه الله، فنحن إذن في يومنا هذا أو قبله أو بعده نعيش في رحاب مولده الشريف. فضائله كثيرة جدا. قال فيه ابن طلحة، وهو من أهل الخلاف، ممن لم يتمسكوا بأهل البيت عليهم السلام، قال في صفته: وكانت مناقبه علية، وصفاته الشريفة سنية، ومكارمه حاتمية. هذا يقول حاتمية لأنه عربي متأثر بالثقافة العربية، وإلا أين جود محمد صلى الله عليه وآله وجود أهل بيته عليهم السلام من جود حاتم وغيره. وشنشنته أخزمية، وأخلاقه عربية، ونفسه الشريفة هاشمية، وأرومته الكريمة نبوية. فمهما عد من مزاياه كان عليه السلام أعظم منه، ومهما فصل من مناقبه كان أعلى رتبة منه. في الصحيح عن عبد الله بن الصلت عن رجل من أهل بلخ قال: كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت، أي عبد الله بن الصلت قال للإمام الرضا عليه السلام: جعلت فداك، لو عزلت لهؤلاء مائدة، يعني تجلس أنت مع السودان. فقال: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأمة واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال. الإمام الرضا عليه السلام يعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه يمتاز عن هؤلاء بأعماله. هو إمام من أئمة الهدى، من تمسك به اهتدى، ومن ترك التمسك به ضل، ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين ما إن أخذتم بهما لن تضلوا. والإمام الرضا معصوم، والمعصوم لا يخرج عن طاعة الله. وهؤلاء السودان من المماليك أو المملوكين والعبيد من الرقيق، هؤلاء حالهم حال سائر الخلق من غير المعصومين، منهم من يذنب ومنهم من يرتكب الكبيرة، والحسن الحال منهم الذي يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه. فإذا كان الجزاء بالأعمال، وإذا كنت أنت الإمام الذي وعده الله بأن يريه أعمال العباد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون ليس كل المؤمنين، وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالإيمان التام، وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. لأن الإيمان درجات، فإذا كان هو عليه السلام ممن أطلعه الله على الأعمال، والناس يتفاوتون بأعمالهم، فكيف ذكر عليه السلام هذه الجهة وهي مسألة التفاضل بالأعمال في مقام بيان المساواة؟ وأزيد من هذا، إن عبد الله بن الصلت أيضا يعلم عدم التساوي بين الإمام الرضا عليه السلام وبين هؤلاء السودان في العمل. هب أن فيهم من هو صالح تقي ورع ملازم لأحكام الله سبحانه، لا يخرج عن جادة الشرع، عادل، يجوز أن يكون فيهم السودان، هم أناس من البشر ممن يدخل في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، فيهم التقي وفيهم دون ذلك. فإذا هؤلاء ربما كان فيهم التقي، ولكن مهما كانت درجة تقوى هذا التقي، فإن عبد الله بن الصلت، الآن دعك من الإمام الرضا، يعلم أن التقي منهم لن يرقى إلى درجة تقوى الإمام الرضا عليه السلام. فكيف ذكر الإمام الرضا عليه السلام هذه الجهة؟ كأن الإمام الرضا عليه السلام يقول، يعني الذي يتبادر إلى ذهن القارئ للرواية لأول وهلة، كأن الإمام الرضا عليه السلام يقول أمنا واحدة وأبونا واحد، فنحن متساويان، لماذا لا نجلس معا على سفرة واحدة؟ فكأن عبد الله بن الصلت يقول للإمام الرضا سيدي، ولكن يوجد تفاضل بينكما بالعمل. يرد عليه الإمام الرضا عليه السلام التفاضل بالعمل لا تعرفه أنت، التفاضل بالعمل يكشف يوم القيامة، فليس من حقك إذن أن تميز بيننا في الجلوس على السفرة في هذه الدنيا، لأن المفروض أنه لا تفاضل بيننا إلا في العمل، والتفاضل في العمل عند الله سبحانه. قلنا إن عبد الله بن الصلت يعلم بوجود التفاضل، وأوسع من هذا. هذا بالنسبة للعمل. بالنسبة للأب، الناس في الأب يشتركون في آدم، ولكن بينهم وبين آدم وسائط كثيرة، وربما كان الواسطة لبعض الناس أشرف حتى من آدم، كما هو الحال في الإمام الرضا عليه السلام، فإن الواسطة بينه وبين آدم هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أشرف من آدم وأفضل منه. فكيف ذكر الإمام الرضا عليه السلام أن الأب واحد، والحال أن عبد الله بن الصلت مثلا كان يمكن أن يقول سيدي ولكن جدك رسول الله، وجده رجل كذا لا نعرفه، هب أنه في أحسن الأحوال جده موسى عليه السلام، جده يعقوب عليه السلام، هب ذلك لا يرقى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كيف يقول الإمام عليه السلام نحن أنا أتحدث عما يظهر أولا من الرواية، كيف يقول الإمام عليه السلام نحن متساويان لأن أبانا واحد؟ كيف؟ هذا بالنسبة للأب. وكذلك الحال بالنسبة للأم، الأم واحدة، ظاهر الرواية أنه يشير إلى حواء، أنها تجمعه عليه السلام مع هذا الأسود، والاشتراك في حواء لا ينفي التفاضل في من سواها. وجدة الإمام الرضا عليه السلام خديجة عليها السلام، وعنده جدة أعظم من خديجة وهي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. خديجة أعظم من حواء، وأما فاطمة عليها السلام فلا نقيسها بحواء، تلك أم أبيها. من هو أبوها؟ ينقطع الخطاب، كيف تقاس هذه بحواء؟ إذن الأم، صحيح أن الأم البعيدة واحدة، ولكن يوجد أم قريبة ترجحك على هذا الأسود. إذن لا في الأب أنتما متساويان، ولا في الأم أنتما متساويان، ولا في العمل. إذن كيف نفهم الرواية؟ أقول توجد تفسيرات، أنا بدأت الحديث ارتجالا يعني من عفو الخاطر، لم أحضر للبحث، وهدفي من هذه المقدمة أن أذكر الإمام الرضا عليه السلام إحياء لأمر محمد صلى الله عليه وآله وأمر أهل بيته عليهم السلام. عندما وصلت للحديث من غير اختيار يعني قلبت الصفحات فوقعت عيني على الحديث، أتحدث في تفسير الحديث أيضا من عفو الخاطر، ولا أريد أن أمضي الوقت فأضيع ما كنت بصدده من ذكر الإمام الرضا عليه السلام. سأشير فقط إلى معنى واحد هو الأقرب عندي الآن. الأقرب في فهم هذه الرواية أن الإمام الرضا عليه السلام استعمل هنا معاريض الكلام. الروايات لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له في القول فيعرف ما ألحن له. لأجل هذا نسعى أن نفهم إن كان يوجد لحن قول في هذه الرواية، نسعى إلى فهمه ومعرفته. الأقرب أن المقصود بقول الإمام الرضا عليه السلام هو الإشارة إلى حال عبد الله بن الصلت، وأن الإمام الرضا عليه السلام يقول له: أنت ترضى لنفسك أن تجلس معي؟ لو أني جلست معك على مائدة لما أنكرت هذا، ولما قلت لي: سيدي كيف تجلس معي على مائدة؟ ترضى لنفسك هذا؟ إذا كنت ترضى هذا لنفسك ولا تعده وهنا لي، فهؤلاء مثلك أنت، ليسوا مثلي أنا. حتى تقول الإمام الرضا يعلم أنهم ليسوا مثله، وعبد الله بن الصلت أيضا يعلم أن الإمام الرضا ليس مثل هؤلاء السودان، بل الأقرب أن الإمام الرضا عليه السلام يريد أن يقول لعبد الله بن الصلت: هؤلاء مثلك ومثل أصحابك، أنت ترى نفسك أنك يصح أن تكون جليسي وشريكي على مائدة، وترى أصحابك أيضا أهلا لذلك، هؤلاء مثلكم، يوجد تفاوت بينكم في العمل، ولكن التفاوت بينكم في العمل أنا أعرفه، أنت لا تعرفه، فلا يحق لك أن تحكم أن هذا يصح أن يجالس الإمام أو لا يصح. أنا نعم، أنا أطلعني الله سبحانه على نية هذا العبد وعلى صلاحه، ولكن أنت لم يطلعك الله، فكيف تحكم؟ نقرأ الرواية مرة ثانية لنرى إن كانت يمكن أن تحمل على هذا أو لا. أنا ذكرت عبد الله بن الصلت خطأ، هو عبد الله بن الصلت قال عن رجل من أهل بلخ، وفي الصحيح عن عبد الله بن الصلت عن رجل من أهل بلخ أو بلخ لا أعرف ضبطها الآن، قال: كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له، الباء بمعنى اللام، دعا بمائدة إما يعني أمر يعني من يخدمه أن يحضر المائدة، أو دعا من كان جالسا إلى المائدة، إن كان الثاني فهي بمعنى اللام، إن كان الأول الباء بمعنى الباء. فدعا يوما بمائدة له، فجمع أو فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جعلت فداك البلخي. نحن قلنا عبد الله بن الصلت، غير الاسم إلى البلخي. فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة. يعني هو جالس هذا البلخي، هو يرى نفسه أهلا لمجالسة الإمام. هذه عجيبة، يعني أريد أن أقول: هب أنك أيها البلخي أفضل من هؤلاء السودان، لنفرض، دعك من قول الإمام الرضا عليه السلام أنه أنت لا يسعك أن تحكم أنك أفضل، هذا حق صحيح لا يسعه أن يحكم، أقول هل نفرض أنه أفضل؟ التفاوت بينك وبين السودان أيها البلخي، التفاوت بينك وبين هؤلاء السودان كم درجة؟ ضعوا رقما مثلا من 100 تفاوت، هؤلاء مثلا لهم من الفضل 60 درجة، هذا البلخي 63. إذا كان عالي الرتبة جدا 65، التفاوت 5. أما التفاوت بينك وبين الإمام الرضا عليه السلام يكسر الميزان، يتجاوز حد الإدراك. فإذا جاز أن تجالس الإمام الرضا عليه السلام وبينك وبينه من التفاوت في الفضل ما لا تدركه أنت ولا يدركه أبوك، هذا تعبير عرفي يعني، ومع ذلك أنت تجالس الإمام الرضا وتستكثر على هؤلاء الذين إن ثبت أنك أفضل منهم عليكم السلام. فالتفاوت في الفضل بينكما يسير جدا. فقلت جعلت فداك، ويظهر التأدب مع الإمام الرضا عليه السلام. نحن لا نريد أن نقسو عليه، يعني على أي حال الثقافة والبيئة تعلم الإنسان أحيانا أمورا لا حقيقة لها، تعلمه أنها مقياسا للكمال وهي لا قيمة لها في الحقيقة، هو بحسب ما تلقى من الثقافة من المجتمع تلقى أن هذا مقياس مهم للكمال. جعلت فداك. لو عزلت لهؤلاء مائدة، فقال عليه السلام. من هنا تأملوا في تطابق الرواية مع المعنى الذي رجحنا. فقال مه، مه يعني أصمت، كلمة زجرا. إن الرب تبارك وتعالى واحد، نغير العبارة، إن ربكما واحد، يستقيم أو لا يستقيم؟ يستقيم المعنى، إن الرب واحد. والأمة، لو قال له وأمكما، وإن أمكما واحدة، أيضا العبارة تستقيم. والأمة واحدة، والأب واحد، وأباكما واحد، والجزاء بالأعمال. أنت وإياه لا يمكنك أن تحكم بأنك أفضل منه لأنك لا تدري عن حاله. قد يقول هذا البلخي مثلا بل الإنسان على نفسه بصيرة، إن كان يرى نفسه أفضل هذا مزك لنفسه وتزكية النفس منهي عنها، هذا إذا كان يرى نفسه أفضل بالعمل. على أنه لو كان لا يزكي نفسه ولكن يسيء الظن مثلا في هؤلاء السودان، يقول أنا لست بذاك الصالح ولكن على الأقل مؤمن، هؤلاء مثلا دوني في المرتبة، لو كان هكذا أيضا فيه سوء ظن بالناس. هب أنه حصل له اليقين بأنه خير منهم، ينبهه الإمام عليه السلام إلى أن هذا اليقين الذي حصل لك ليس له مناشئ صحيحة. لم؟ لأن حسن العمل بحسن النية، وحسن النية أمر باطن. لا يمكنك أن تنظر إلى لون هذا الرجل تقول هذا الرجل لونه مثلا كذا، طوله كذا، عرضه كذا، إذن هذا حسن النية. حسن النية ليس بالمظهر، بل هو أمر باطن يطلع عليه الله سبحانه ومن أطلعه. فإذا لا يسعك أن تحكم عليهم، فهذا اليقين الذي عندك مبني على أسس فاسدة فيزول اليقين منه. نقل الشيخ الوحيد حفظه الله رواية نقلها الخاصة والعامة عن أبي حبيب النباجي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وقد وافى النباج أو البناج، مع يعني تقديم الباء والنون، ونزل بها في المسجد الذي ينزله الحاج في كل سنة، أي الحجاج، وكأني مضيت إليه وسلمت عليه ووقفت بين يديه ووجدت عنده طبقا من خوص نخل المدينة، طبق يعني يوجد لعله إلى اليوم أطباق مصنوعة من الخوص، فيه تمر صيحاني، فكأنه صلى الله عليه وآله قبض قبضة من ذلك التمر فناولني منه فعددته، عد التمر، فكان 18 تمرة، فتأولت، استيقظت من النوم، قلت إني سأعيش 18 سنة، فتأولت أني أعيش بعدد كل تمرة سنة، فلما كان بعد 20 يوما كنت في أرض تعمر بين يدي للزراعة حتى جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا عليه السلام من المدينة ونزوله في ذلك المسجد، ورأيت الناس يسعون إليه فمضيت نحوه فإذا هو جالس في الموضع الذي رأيت فيه النبي صلى الله عليه وآله، وتحته حصير مثل ما كان تحته صلى الله عليه وآله، وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحاني، فسلمت عليه فرد السلام علي واستدناني، فناولني قبضة من ذلك التمر فعددته، فإذا عدده مثل ذلك العدد الذي ناولني رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت له زدني منه يا ابن رسول الله، من حقه. فقال: لو زادك رسول الله صلى الله عليه وآله لزدناك.